الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الرابع هو فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض آخر عصر الجمعة في 8 من جماد الأولى لعام 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. ومثال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين.
هذا الكتاب عظيم جدا، والحاجة إليه في مثل هذه الأزمنة على جانب كبير من المساس، لأن هذا الدين العظيم قد شوه تشويها كبيرا على يد أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى والملاحدة، وأعانهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون أناس جهلة حمقى من المنسوبين إلى الإسلام، فتسببوا في تصرفات على خلاف النصوص في تشويه دين الله عز وجل والصد عنه. وهذه الفترة أيها الإخوة التي تمر بها البشرية بس فترة عجيبة في التاريخ الإنساني، فإن أوروبا والعلم عند الله عز وجل لم يمر بها فيما نعلم مثل هذه الفترة، حيث سقطت فلسفات الكفر والإلحاد التي بعد الحرب العالمية والتي قبل الحرب العالمية، وصار الاتجاه نحو الإسلام عجيبا جدا، وصار هناك انحسار حتى للنصرانية داخل البلاد الغربية، والإقبال على الإسلام إقبال هائل ليس له نظير في سنواتهم القريبة ولا سنواتهم وقرونهم الماضية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا. فنصرة هذا الدين إلهية محضة، وهذا الانتشار والإقبال بالقلوب على الإسلام يستحيل أن يحال إلى دولة أو إلى فرد أو إلى مجموعة أو إلى دعاة، بل هو إلهي محض، وما تبذل الدول أو الأفراد أو المجموعات أسباب نافعة ولا شك، ولكن هذا الإقبال على هذا النحو لا شك أنه إلهي. ولهذا هذه الفترة التي فيها المسلمون فترة في غاية الأهمية، وأعداء الله عز وجل من كفرة الغرب قد أدركوا أن انتشار الإسلام فيهم بحسب الإحصاءات الموجودة الآن وبحسب الإحصاءات التي يستشرفونها بعد سنين، يرون أن مد الإسلام إذا استمر بهذه الطريقة وعلى هذا النحو وعلى هذه الوتيرة فإن دولا سيكون نصف أهلها مسلمين. وهذا قد يفسر للمسلم سبب هذه الحملة الشرسة على الإسلام ومحاولة التشويه قدر المستطاع لدين الله عز وجل، حتى لا يصل إلى الناس إلا الصورة القاتمة البعيدة عن الهدي النبوي الصحيح الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ودأبهم وسعيهم في هذا ليس فقط من خلال الإعلام، ولكنه من خلال خطط تسمى بالخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، التي قد يشترك بعض حمقى المسلمين من حيث لا يشعرون في تشويه الإسلام ضمن منظومة من التخطيط الكبير لتشويه دين الله عز وجل قدر المستطاع ليوقف المد، لأن المد الحاصل في أوروبا لا نظير له وفي الأرض عموما منذ سنوات، وتساقط المذاهب الإلحادية وسقوط الأنظمة الاقتصادية والويلات الهائلة التي أصابت الناس في أخلاقهم وفي دينهم وفي أموالهم على يد دعاة هذه المذاهب الإلحادية قد سئمه الناس وملوه، وليس للأرض إلا تفريج الله عز وجل إلا تفريج الله تعالى بالإسلام، وهذا أشد عليهم من كل شديد. ولهذا هم يحاولون تشويه الإسلام ويجدون في الحمقى وفي البعيدين عن العلم وفي الذين يتهورون ويتصرفون تصرفات يفرحون بها هم أشد من فرحهم بأي شيء، يجدون في مثل هذه التصرفات أبلغ الطرق للصد عن سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: يا أيها الناس إن منكم منفرين. وحذر الله تعالى من الصد عن سبيله فقال: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله فمن الناس من يصد عن دين الله. ولن يكتسب من دعوته ومن ما سماه بجهاده إلا أعظم ما يكتسب من الموبقات والخطايا، ووالله إنهم لا يكتسبون بسبب صدهم عن سبيل الله أعظم مما يكتسبه المقارفون الكبائر، لأن من أعظم الإجرام أن يصد عن دين الله عز وجل بتصرفات فوضوية غير مبنية على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنسب زورا وبهتانا إلى دين الله عز وجل. فمن هنا على المسلمين أن يدركوا أن أمانة حمل الإسلام كبيرة في أعناقهم، وأن الله تعالى سائلهم. قال الله عز وجل في هذا القرآن العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فستسأل هذه الأمة عن إبلاغ هذا القرآن. الهداية بيد الله، وليس لأحد أي دخل في الهداية حتى الرسل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما الذي على الرسل؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ علينا أن نبلغ هذا الدين سليما كما أنزله الله تعالى دون تنازل عن أدنى شيء منه، فإنه ليس ملكا لنا حتى نتنازل عن شيء منه، ودون تشويه ودون صد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قال لما استؤذن في أن يضرب عنق المنافق عبد الله بن أبي بن سلول مع أفعاله القبيحة الشنيعة في الأمة، ولما استؤذن صلى الله عليه وسلم في قتل رأس الخوارج وأولهم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإني لا أراك تعدل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكان يراعي صلى الله عليه وسلم ألا يتحدث الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يصد الناس عن دين الله عز وجل. فالإقبال العظيم في الأرض على الإسلام يشوه اليوم غاية التشويه، وأهل الكفر من مجرمي الصهاينة في إعلامهم وغيرهم وخططهم القديمة والحديثة هم على هذا الحال منذ قرون. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا هو دأبهم. إنما الإشكال أن ينضاف إليها هذه الحملة من يتسمون باسم الإسلام، بل ويتسمون بأنهم أهل الحدب والحرص على الإسلام، ثم يتخذون وسائل للصد عن الإسلام. فهؤلاء والله جرمهم عظيم للغاية، وهم يستثمرون استثمارا كبيرا من حيث لا يشعرون في أن يصد الناس عن دين الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل من ابن أبي هذه الأشياء الكثيرة حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يصد الناس. وفي بعض الروايات قال: لا يتحدث الأمم، ناس من حولنا. فكما أن لا نرضى بأن نتنازل عن سنة واحدة من سننه صلى الله عليه وسلم لأجل أعين الكفار، نقول ليست لنا أمور الأحكام ليست لنا حتى تطلب منا أن نتنازل، لن نتنازل عن شيء من الاعتقاد، لا من الأقوال ولا من الأفعال. وكل ما يغيظكم في دين الله عز وجل نحن مستمسكون به، وإن بلغ غيظكم ما بلغ، لا يمكن أن نتنازل. لكن لا نشوه الإسلام ونصور الإسلام تصويرا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستثمروه ويقولوا: هذا الدين الذي يجتاحكم الآن سيجعلكم على هذا النحو الفوضوي والهمجي حتى يصد الناس عن دين الله. فهذا إجرام عظيم في حق الله، وهو في حق دين الله، وهو من الإفساد الكبير في الأرض. فلهذا الكلام على فضل الإسلام والحاجة إليه مهمة في هذا الزمن لنا، لنتعلم ما في الإسلام من فضل، فإن هذا من العلم، ولندرك ونعي أهمية أن نوصل الإسلام إلى الأمم كما أنزله الله دون تشويه. بدأ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بالكلام على قوله عز وجل بيانا لكون هذا الدين له الفضل العظيم وله المقام الكبير. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية ذات شأن كبير، فإن الله عز وجل أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته ورضي لها هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام، رضيه لها دينا. فمن أكبر نعم الله تعالى هذه الآية على العباد، على أهل الإسلام، أن يتم لهم دينهم وتكمل، أن تتم عليهم نعمة الله ويكمل لهم دينهم ويرضى لهم عز وجل هذا الإسلام دينا. ثم ذكر قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بيانا لكون المرء ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، فإذا شكوا في دينهم فإنه لا يتزحزح عليه الصلاة والسلام ولا يتزعزع ويستمر على عبادة ربه. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذا من فضل الإسلام، أن من آمن بهذا النبي الكريم واتقى الله عز وجل من أهل الإيمان فإن الله تعالى يؤتيه هذين النصيبين من رحمته. ثم ذكر الحديث الصحيح في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذه الأمة ومثل أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى قبلنا. هذه الأمة أجورها مضاعفة ولله الحمد والشكر. قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، يعني ليعملوا في عمل عنده، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار. الغدوة هي أول الصبح، ومنه سميت صلاة الفجر صلاة الغداء، يعني من أول الصبح إلى انتصاف النهار عند الظهر. من يعمل على قيراط، القيراط هو جزء من الدينار. فعملت اليهود يعني على هذا الحد. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، فعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر على ماذا؟ على قيراط واحد أيضا، جزء من الدينار. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر فقط، من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين اثنين، يعني أنه أعطاهم ضعف ما أعطى اليهود وضعف ما أعطى النصارى. قال: فأنتم هم، يعني هذه الأمة والله الحمد مضاعفة الأجور. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا، من حيث طول الساعات والأوقات نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من أجركم، هل نقصتكم من أجركم شيئا، يعني الذي اتفقت معكم عليه هل أنقصتكم منه فأعطيتكم نصف قيراط أو ثلاثة أرباعة، ألم أعطي كل واحد منكم ما اتفقت معه عليه من أن له قيراطا؟ قالوا لا، أنت ما نقصتنا شيئا، إنما أعطيتنا قيراطا لكنك أعطيت غيرنا أكثر، هذا المعنى. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فمن فضل الله تعالى على هذه الأمة، ولهذا من أعظم النعم أن يكون الإنسان في أمة الإسلام مسلما، فإنها نعمة كبيرة جدا، لأن هذه الأمة قد رفع الله تعالى قدرها وأعظم أجرها وأكرمها بخير كتاب وخير نبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة الحديث الثاني، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. كانت الجمعة مفروضة على اليهود، وكانت النصارى أيضا مفروضة عليهم الجمعة، فأضل الله تعالى اليهود عن الجمعة فصاروا يسبتون السبت، وأضل الله النصارى فجعلوا الأحد عوضا عن الجمعة. فجاءنا الله بها، فجاءنا الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. وكذلك هم تبع لنا لأنهم ضلوا عن الجمعة التي أمرهم الله تعالى بها وهدانا الله تعالى لها، فهم تبع لنا في الجمعة وتبع لنا أيضا يوم القيامة. نحن الآخرون من حيث الموقع، لأن ليس بعد هذه الأمة بتاتا أي أمة، ونهاية هذه الأمة هي قيام الساعة. نحن الآخرون، قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أول من يدخل الجنة هذه الأمة من فضل الله عز وجل، فمع أنها آخر الأمم إلا أنها أول الأمم دخولا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. تقدم معنى الحنيفية، هذا الدين والله الحمد فيه شيء كثير من الأحكام السمحة اليسيرة، لكن علينا أن نفهم أن السماحة ليست بالهواء، إنما السماحة وفق النصوص. فمن الناس من يستحل الحرام ويسهل فيه ويقول من باب التسامح، لا، ليس هذا تسامحا شرعيا، إنما السماحة تكون وفق الأدلة الشرعية. أو من يتملص من الواجبات ويقول الدين سمح، ليست هذه سماحة، هذه فوضى، إنما السماحة تكون على هدي الدين نفسه وعلى وفق أحكامه العظيمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل، أي الطريق الذي سلكه من قبلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، والسنة، لأن تلزم سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. يعني يريد منهم أن يلاحظوا أمر الاتباع حتى في أمور الزهد ورقة القلب، وأن المحمود من رقة القلب ومن الزهد ما كان ناشئا عن لزوم السنة، لأنه قد يرق القلب بغير طريق سني، قد يرق القلب ويخشع بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يكون الخير إذا رق القلب على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رق قلبه وفاضت عيناه إذا ذكر الله تعالى وهو على السبيل السوي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النار لا تمسه. وهكذا ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله، يعني من آثار خوفه من الله يقشعر الجلد، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة، الشجرة اليابسة إذا حركت الريح تساقطت أشجارها. قال فهذا الذي اقشعر جلده من خشية الله عز وجل إذا كان على السبيل والسنة فإن الذنوب تتحات منه كما تحات الذنوب من الشجرة اليابسة. ثم قال وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الاقتصاد بأن يأتي الإنسان بالعمل الذي يطيقه ويستطيعه لكنه على السنة لا ابتداء عنده، هذا خير من الذي يجتهد اجتهادا شديدا وطويلا لكن في بدعة وضلال على خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء أنه مدح الأكياس جمع الكيس وهو الفطن النبيه، يا حبذا نومهم وإفطارهم، يعني حتى لو ناموا في الليل وأفطروا في النهار كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، الحمقى الذين يتعبدون على غير السنة ويطيلون في الصلاة على غير السنة ويصومون وهم على غير السنة. يقول هؤلاء الذين ناموا خير من هؤلاء الذين صلوا، وهؤلاء الذين أفطروا خير من هؤلاء الذين صاموا. لما؟ لأن أولئك على السنة وهؤلاء على البدعة. ثم قال ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين، يعني الذي يغتر بعبادته ويفخر ويعمل العمل ويرى كأنه امتن بعمله. يقول ذرة من العمل مع حال من البر والتقوى واليقين هي أعظم وأفضل وأرجح من عبادة من يغتر بعمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.